Amen. عليكم السلام. خب من ذاك يعني مثال لعلم الأجناس، أم عريط للعقرب، العقرب اسم الجنس الذي لها عقرب، وهذا اسم جنس. علم الجنس الذي لها أم عريط، هذا اسم وجد لها وهو علم لجنسها، وهذا يستعمل استعمال المعارف، فلذلك قالوا عنه علم جنس ولم يقولوا عنه على اسم جنس، اسم جنس لأنه نكرة. وهكذا ثعالة للثعلب، يعني مثل أم عريط للعقرب، ثعالة وضعوه علما لجنس الثعلب للثعلب. ومثله برة للمبرة، المبرة هي فعل الخير، ففعل الخيرات فعل الخير جنس، أو البر بر جنس، اسم جنس، فوضعوا لهذا الجنس، لهذا المعنى علم وهو برة. مثلا إذا قمت أنت بأعمال خيرة أقول لك هكذا، هذه برة، هذه برة، يعني هذه الأفعال التي قمت بها هي من أفعال المبرة، من أفعال الخير. خب كذا فجاري علم للفجرة، إذن لا يختص بأسماء الحيوانات ولا يختص بالذوات، بل يمكن أيضا أن يكون في المعاني، فإن البر معنى، أمر معنوي ليس أمرا ماديا نستطيع أن نراه، البر والخير أمر معنوي. كذا فجاري علم للفجرة، الفجرة يعني الفجور، يعني أعمال السوء. فكما أطلقوا برة على المبرة أطلقوا فجاري على الفجرة، على الفجور يعني. وبيقول العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص هو ما تقدم وله حكمان، معنوي مدلوله المعنوي أنه يراد به واحد بعينه، لا يقصد منه الجنس الذي يشمل مئات الأشخاص، وإنما يراد شخص واحد بعينه باسمه بخصوصياته كزيد وأحمد. ولفظيا حكم اللفظ له أنه يعامل معاملة المعرفة. ما معنى معاملة المعرفة؟ ثلاث أمور، نحن ذكرنا منها أمس فقط أمرا واحدا، ثلاث أمور. الأمر الأول صحة مجيء الحال متأخرة عنه، يعني أنه يمكن أن يأتي بعده اسم منصوب، هذا الاسم المنصوب نعربه أنه حال. خب لا يأتي الحال إلا بعد أن يكون قبله معرفة. لماذا؟ لما سيأتي في باب الحال؟ من أن شرط الحال أن يكون صاحبها معرفة، لابد أن يكون صاحب الحال معرفة. أنت لا تقول جاء رجل راكبا، وإنما تقول جاء زيد راكبا، فصاحب الحال المفروض أنه يكون معرفة، وإنما تقول ها جاء رجل راكب، تجعله نعم لا تجعله حال، هذا في صورة النكر. في صورة المعرفة تأتي بالحال. عليكم السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمي. العلم الذي يعامل معرفة معاملة المعرفة إذا وجد معه سبب آخر من أسباب منع الصرف يمنع من الصرف، يعني نقول عنه إنه علام، ومثلا إذا وجد فيه التأنيث نقول عنه إنه مؤنث، فاجتمعت العلمية والتأنيث فمنع من الصرف. أما لو كان نكرة، لو كان نكرة مثلا رجل، أو نفترض أنك قلت امرأة، هذا ليس ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأنه وإن كان للتأنيث إلا أنه ليس علما، هذا اسم جنس وليس علم جنس. فإذا كيف نعرف المعرفة؟ العلم الذي يكون معرفة هو العلم الذي إذا وجد معه سبب آخر من أسباب منع الصرف كالتأنيث أو العجمة أو التركيب، فإنه حينئذ مثل سيبوي مثلا كما ذكرنا يوم أمس، فإنه حينئذ يمنع من الصرف. تفضل. نحو هذا أحمد، هذا العلامة الثانية للمعارف. العلامة الثالثة منع دخول الألف واللام عليه. الآن ثعلب تقول الثعلب، سيقبل ال، وهذا كما ذكرنا في بيت نكرة قابل المؤثران، أن الذي يقبل ال يكون نكرة، فالثعلب يقبل ال بخلاف ثعالة، إنه لا يقبل أل. لذلك الثعالة كان يعامل معاملة المعرفة، أما ثعلب فيعامل معاملة النكرة. فهو علم الجنس كعلم الشخص في حكمه. نعم لا أنا من الحسين، هذا إما كلمة فارسية أو الحديث هكذا، حسين مني وأنا من حسيني، وأحب الله من أحب حسينا. فأنت تقول الحسن والحسين، هذه آل ليست آل التعريف، وإنما هي آل للمح الصفة وللمح الأصل. هذا ذكرناه في بيت نكرة قابل آل مؤثرة، إن المراد بقابلية آل الذي هو مناط في النكرات قابلية آل المؤثرة في التعريف. ذلك قال قابل آل مؤثرا. وين؟ فلا نعم فلا تقول جاء العمر. العمر ليست صفة بحسب الله، هذه آل التي نتحدث عنها في الحسن. حسن كان قبل أن يستعمل علما للإمام سيد شباب أهل الجنة، ماذا كان تقول؟ هذا حسن الوجه، يستعمل في الوصفية، فأصله صفة. فعندما تريد أن تستعمله علما أدخل عليه ألف ولام للتزيين، قالوا هي للتزيين وللإشارة إلى أن أصله كان قبل العلمية صفة، بخلاف عمرو. عمرو لا يوجد استعمال سابق له من الأعلام المرتجلة، لم يكن وصفا حتى نقول تدخل عليه ال التي للمح الوصف أو الأصل. فهو علم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي. بل جيد الإشكالات، يعني الإشكالات في الدرس، انتباه إلى العبارات مهم جدا، فهم المطالب. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلا، بينما لا تقول هذا رجل مقبلا، وإنما تقول هذا رجل مقبل أو هذا أسد مقبل، فتجعله نعتا. فتمنعه من الصرف أسامة من دون تنوين، وتأتي بالحال بعده كما هو الشأن في المعارف، ولا تدخل عليه الألف واللام، لا تقول هذا الأسد لا تقول هذا الأسامة مقبلا كما كنت تقول هذا الأسد مقبلا عليكم السلام، فلا تقول هذا الأسامة. وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، هذا من ناحية اللفظ كان. من ناحية المعنى هو حكم حكم النكرة، إذن هو يشترك مع النكرة في مدلوله، يشترك مع المعرفة في استعماله. هذا هو إذن هو في مرتبة وسط بين النكرة والمعرفة، أخذ من المعرفة الجانب اللغوي والاستعمالي واللفظي، وأخذ من النكرة الجانب المعنوي والدلالي. من جهة كيف كحكم النكرة، كيف أن النكرة لا تخص واحدا بعينه، فكذلك من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة. تقول أسامة يعني لا يوجد أسد معين، كل أسد يصدق عليه أنه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريض، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة، كما أنه كل شخص من أشخاص الثعالب يصدق عليه اسم ثعلب، يصدق عليه اسم ثعالة. وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم، يعني للذات يعني للجوهر، ويكون للمعنى يعني للأمور المعنوية، كما مثل بقوله برة للمبرة وفجارة للفجرة، فليس مختصا بالأمور الجامدة. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث العلم.
فقط يعني كل ألم الشخص هذا يعني معنوي، أي أفضل في أنه يعامله معاملة معرفة، صحيح؟
نعم، هو نكرة، هو ليس إلا نكرة، هو داخل تحت النكرات، لكنه صادف أن العرب هكذا عاملوه معاملة المعرفة. طبعا قلنا هذه وجهة نظر في المسألة، إلا بعضهم يقول أنه ما دام أنه يعامل معاملة المعرفة، فإذن لابد أن يكون هناك شيء في معناه يختلف عن النكرة حتى صح أن تفرق بين الثعلب وبين الثعال. وهذا الرأي وجيه أيضا. طب اسم الإشارة كان الكلام وين؟ سلسلة البحث هكذا بدأ مباحث الألفية بموضوع النحو، وهو الكلم وهو الكلام والكلمة. عرف الكلمة، ثم قسم الكلمة إلى أقسامها الاسم والفعل والحرف، ثم قسم الكلمة إلى معرب ومبني، ثم تحدث في المعرب وتحدث في المبني، ثم قسم الاسم إلى معرفة ونكرة. تحدثنا في النكرة وقلنا يوجد 6 أبواب للمعرفة نتعرض لجميعها. تعرضنا من هذه الأبواب للضمير وللعلم، ويأتي الآن الكلام في اسم الإشارة. اسم الإشارة ما هو؟ هو الاسم الذي يغلب أنه يكون مقارنا للإشارة الحسية. الاسم الذي يغلب علينا أن نستعمله عندما نشير إلى شيء معين نراه إما بأيدينا أو بعيوننا أو بوجوهنا، يعني قد لا تكون الإشارة باليد، لكن هذا اللفظ الذي يصدر من فمنا مقارنا مع الإشارة الحسية بالحواس، هذا اللفظ نسميه اسم الإشارة. وهذا واضح الآن. إذا سألت طفلا صغيرا ما هو اسم الإشارة يعرفه. لماذا؟ لأنه دائما يستعمله عندما يشير مع وجود الإشارة، فلذلك لوضوحه لم يحتاج إلى تعريف. فلذلك المصنف لم يعرفه وإنما شرع بتعداده. الآن هذا الدرس كله هكذا يعدد أسماء الإشارة. إذا وصلنا إلى مطلب نذكره. طب نقرأ البيت: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذهتي تاع على الأنثى اقتصر. بذا لمفرد مذكر أشر، إذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر فأشر له بكلمة ذا. طب الشطر الثاني: بذي وذه وذه تي تاء على الأنثى اقتصر، إذا تريد أن تشير إلى المفرد الأنثى فاقتصر على واحدة من هذه الأربعة: ذي وذه وتي وتا. مثلا تقول تي هندو، يعني هذه هندو، وتا هندو، يعني هذه هندو، فهذه اسم شر. كما تقول ذا زيد، يعني هذا زيد. إذن اسم الإشارة ليس هذا ولا هذه، الهاء التي قبل ذا وذه أو وتي وتا، هذه تسمى هاء التنبيه. يعني أنا من أين نشأت هاء التنبيه؟ مثلا الآن أنا رأيت شيئا وأنت لم تره، فأريد أن أشير إليه، لكن قبل ذلك لابد أن ألفت نظرك إلى حيث أنت تنظر إلى تلك الجهة، وأنا أنظر هنا وأنا رأيت هذا الشيء هنا، هذه الكرة التي تمر أنا رأيتها هنا، فماذا أريد؟ أن أنبهك قبل أن ألفتك إلى الإشارة، فأقول هذه. هكذا كان أصل استعمالي. أما الآن فنحن عندما نستعملها لا نقول ها، وهي هذه ها كلمة، يعني طبع الإنسان أنه يستعملها للتنبيه، لكن عندما تمر تنظر ما الذي جرى عليه، فهو حرف كأن الطبع البشري، لا أقل العربي حتى، كأن الطبع العربي وجد أنه إذا أراد أن ينبه فخير وسيلة هو أن يقول ها، فاستعمل هذا الحرف. وإلا اسم الإشارة في الحقيقة هو ذه وذي. بل وبعضهم يقول كما يذكر المصنف أن الذال هي اسم الإشارة، أما الهاء فزائدة، أما الألف فزائدة. هذا يذكره المصنف، خلاف بين البصريين والكوفيين.
يمكننا نستعمل هذا للبيت؟
نعم
نستعمل للبيت،
نستعمل يعني يمكن نستعمل ذي وذه وتي وتا. نعم
لا للبعيد والقريب.
الآن نتحدث عن البعيد والقريب. الآن المصنف التقسيم الأول الذي يتبعه تقسيم اسم الإشارة لما يدل على المذكر ولما يدل على المؤنث، واسم الإشارة لما يدل على المثنى ولما يدل على الجمع ولما يدل على المفرد. هذا هو التقسيم الأول. الآن بعد ذلك نتحدث عن القريب والبعيد. نعم هنا ذي وذه وتي وتا كلها للقريب، هذه كلها للقريب.
ربما زيادة لها أيضا لأن الأسماء لا ترجع عادة بالأسماء
لإضافة إلى التنبيه. نعم احتمال، يعني هذا احتمال وارد، لكن الحروف التي تزاد لأجل الابتداء بها فقط هذه عادة حروف لا يكون لها مدلول، لا يكون لها معنى، لا يكون هناك غرض معنوي من وراء الاتيان بها، إنما يكون الغرض الأساسي فقط أنني أنا لا أستطيع أن أتلفظ بحرفين فآتي بحرف آخر هكذا زدت وحتى أستطيع أن أتلفظ. لكن هنا نجد أن هاء التنبيه التي في ذي وذه وذا هذه هاء لها معنى, هذه هاء لها معنى, وإن كانت في عصورنا الحالية تدمج مع ذي وذه وذا وتا تدمج معها حتى كأنها لم تعد للتنبيه. الآن الذي يناسب التنبيه أن تمدها, أن تقول ها وترفع صوتك بها هكذا تنبه. لا أحد ينبه كما نقول نحن هذه فلان. أين التنبيه فيه؟ التنبيه هكذا أصل استعمالها هكذا أنها كانت يجهر أو يتجاهر برفع الصوت فيها حتى ينبه عليها, ثم بعد ذلك تخفيفا كأنها دمجت فصار المجموع اسم إشارة. هذا تمام الكلام في هذا البيت. نقرأ. يقول يشار إلى المفرد المذكر بذا, ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة, اسم الإشارة هو ذا مجموع الذا والألف, وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة فاسم الإشارة عندهم الذا الذال وحدها. ويشار إلى المؤنثة بذي وذه, لكن ذي وذه يوجد فيها لهجات. ذه بسكون الهاء هذه لهجة الآن سيذكرها المصنف, وتي وتا وذه. ذه هي عبارة عن لهجة في ذه, مرة تقول ذه بكسر بإسكان الهاء, مرة تقول ذه بكسر الهاء, وهذا الكسر يوجد فيه لهجتان أيضا, مرة تكون كسرا مع اختلاف ومرة كسرا مع إشباع. عبارة ثانية أوضح, مرة تكون كسرة قصيرة ومرة نقطعها, ومرة كسرة نشبعها نعطيها حقها من المد, فمرة تقول ذه ومرة تقول ذه. عندما تقول ذه ماذا ترى؟ ترى أنه حق الكسر أن يمد, لكن ماذا فعل؟ اختلفت منه جزءا, يعني سرقت منه جزءا قطعت منه جزءا, هذا يسمى الاختلاس. إذن اختلاس الكسر ما معناه؟ يعني أنك لا تمده. إشباع الكسر ما معناه؟ يعني تعطيه حقه, يعني أنك تعطيه حقه من المد تشبعه. نعم, الاختلاس عكس الإشباع, الإشباع هو المد, الاختلاس هو قطع هذا المد. وته ته أيضا يوجد فيها لهجات بسكون الهاء وبكسر الهاء, والكسر يوجد فيه لهجتان اختلاف وإشباع, يعني تقول ته ته هذا بالسكون, ته بالاختلاف, ته يعني كأنك كأنه يوجد ياء عندما تشبع, كأنه يوجد ياء ينقلب الكسر مدا, وهو حروف العلة ما هي؟ هي عبارة عن مد الفتح, لا نقول ألف الذي يقولون ألف تسامحا, وإنما حرف العلة هو مد الألف, مد الفتح ومد الضم ومد الكسر, هذا هو الذي نسميه حرف علة, وإلا التعبير بالألف والواو والياء تعبير تسامحي. هذا تمام الكلام في البيت الأول. البيت الثاني, انتهينا من المفرد المذكر والمؤنث, الآن ما هو حكم المثنى؟ وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع. إذا تريد للمثنى المرفوع المرتفع يعني المرفوع فاستعمل ذاني للمذكر وتاني للمؤنث, وفي سواه يعني وفي سوا حالة الرفع ذيني تيني اذكر تطع, يعني يريد أن يقول أنك في حالة المثنى تعرف اسم الإشارة كما تعرف المثنى, كيف تقول الولدان والولدين والولدين, جاء الولدان ورأيت الولدين ومررت بالولدين رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء, فكذلك هنا تقول جاء هذان ورأيت هذين ومررت بهذين. والبيت واضحا جدا. طبعا هنا يوجد أبحاث فلسفية لغوية في كتاب شرح الألفية لابن الناظم, فمن شاء فليراجعها هناك. هذه الأبحاث التي ذكرها ابن الناظم في المثنى ولم يتعرض لها ابن عقيل, أبحاث من شأنها أن توقفنا على التعريف على التفكير النحوي. شوف من المطالب, الآن إذا نريد نمثل مثال أمثل بمثالين, مثال كتاب الألفية ومثال كتاب المغني. كتاب ابن عقيل وكتاب مغني اللبيب لابن هشام. الفرق بين الكتابين هكذا، كلاهما يوجد فيه نحو ومطالب نحوية، والمطالب الموجودة في المغني موجودة في الألفية لكن بشكل آخر بترتيب آخر. لكن الفرق ما هو؟ الذي يدرس ابن عقيل يحفظ المطلب النحوي فيصبح دارسا فاهما للمطالب النحوية، أما الذي يدرس المغني فأنا أضمن له أنه إن درسه حق دراسته فيكون نحويا. فرق بين أن تقول أنا درست مسائل الفقه وبين أن تقول أنا فقيها، أنا درست مسائل النحو وبين أن تقول أنا نحوي. المطالب التي تفلسف النحو هي المطالب التي صحيح لا نستعملها في كلامنا. قد يقول قال أنه الآن نحن يهمنا أن نأخذ القاعدة نعرف كيف نتكلم وانتهى الأمر، نقول نعم يكفي أن تعرف القاعدة، لكن إذا تريد أن تصبح تعد بين النحات يعني لك رأي فعليك أن تعرف كيف يفكر النحات. كيف يفكر النحات؟ لا تعرفها إلا من الكتب التي يوجد فيها استدلالات نحوية والتي يوجد فيها فلسفة للنحو وللغة. وهذا هذا فرق شرح ابن عقيل عن شرح ابن الناظم. أيضا ابن الناظم ذكر استدلالات المهم قد تناقش فيها لا تقبلها لكن بالنتيجة لها هذه الثمرة العلمية. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني وفي حالة النصب والجر بذين، وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب والجر. والآن انتهينا من المثنى. يقول وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولدى البعد انطقة. إذا تريد أن تشير للجمع يقول وبأولى أشر لجمع، تريد أن تشير للجمع فاسم الإشارة التي للجمع هو أولى. فأولى هل يستعمل للمذكر والمؤنث على حد سواء أم أنه يوجد أم أنه للمذكر فقط دون المؤنث؟ يقول لجمع مطلقة. ابن عقيل يقول مطلقا، كلمة مطلقا يفهم منها أيضا أنه يشمل العاقل وغير العاقل، العاقل وغير العاقل، لكن يقول أكثر استعمالها في العاقل، أكثر استعمالها في اللغة العربية في العاقل. هذه كلمة أولى يوجد فيها لهجتان، لهجة أولى نسميها لهجة القصر ولهجة ثانية نسميها لهجة المد. القصر يعني مثل الاسم المقصور، مثل الفتى، مثل العصا، تقول رأيت، أو مثلا أولى، مثلا أولى المسلمون، أو أولى هم المسلمون، ومثلا رأيت أولى المسلمين، فتبقى إعرابه كيف؟ يعني تبقى الألف المقصورة في آخره مهما تغير. طبعا هو ما يعني تشبيهه بالاسم المقصور فيه تسامح، هو مبني اسم المقصور معرف. هذه لغة القصر هكذا أولى بألف مقصورة. لغة المد بدل ألف المقصورة نأتي بألف الممدودة وبعدها همزة فنقول أولئي، ومنها كلمة أولئك التي نقولها أولئك، هذه عبارة عن أولى لكن على لغة المد، وزدنا إليها الكاف التي سنتحدث عنها بعد قليل. ثم يقول في البيت الثاني بالكاف حرفا دون لام أو مع، واللام إن قدمتها ممتنعة. بالكاف يقول يجوز لك أن تلحق بعد أولى كاف فتقول أولاك أو أولئك، أولاك على لغة القصر، أولئك على لغة المد، دون لام أو مع، إما مع اللام أو بدون اللام. أولئك هذه كاف من دون لام، أولئك هذه كاف ولا، إذا من دون الكاف أو من دون اللام أو مع اللام. واللام إن قدمتها ممتنعة، يقول اللام تستطيع أن تزيدها في أي حرف شئت لكن بشرط أن لا يكون هناك هاء التنبيه متقدمة. يعني مثلا ذا، ذا التي هي للمفرد المذكر تقول ذاك فتأتي بالكاف، وتقول ذلك دون لام أو معه، يعني حالة إما مع اللام أو دون اللام. لكن إذا أردت أن تقول هذا فلا تستطيع أن تقول هذلك، لا تستطيع أن تقول هذلك، وإنما تقول هذاك. تستطيع أن تقول هذاك، لكنك لا تستطيع أن تقول هذلك. إذن الحاصل هكذا، أن اللام يجب أن يكون بعدها كاف، بعدها كاف، لأنه من دون الكاف لا تلتحق، من دون الكاف لا تستطيع أن تضع لام، ولا ويمتنع أن يكون قبلها هاء التنبيه. وبهذا بالنسبة لله. طب الآن المصنف يدخل في التقسيم المعروف لاسم الإشارة. ينقسم اسم الإشارة بحسب المشار إليه، أهو قريب مني أم بعيد عني، إلى قريب وبعيد. اسم الإشارة الذي للقريب، واسم الإشارة الذي للبعيد. اسم الإشارة الذي للقريب نستعمل معه هذه الأسماء المتقدمة، لكن من دون الكاف واللام. يعني إذا وجدت اللام أو وجدت الكاف فهذا منه نعلم أن اسم الإشارة هذا هو للبعيد وليس للقريب. إذن الفارق بين اسم الإشارة الذي للقريب وبين اسم الإشارة الذي للبعيد في أن الذي للقريب تلحقه الكاف واللام، أو الكاف بدون اللام، أما الذي للبعيد، أما الذي للقريب فلا تلحقه لا الكاف ولا اللام. فلحوق الكاف واللام علامة البعد في المشار إليه، وعدم لحوقهما علامة القرب. هذا التقسيم هو ما يظهر من عبارة الناظم، تقسيم الاسم الإشارة إلى قسمين قريب وبعيد. ابن عقيل يعلق على ذلك يقول: صحيح هذا هو الذي يظهر من عبارة الناظم، إلا أنه هذا مخالف لعبارات المشهور، فإن أكثر النحاة عندما أرادوا تقسيم اسم الإشارة نجد أنهم ثلثوا الأقسام ولم يثنوها، يعني جعلوا الأقسام ثلاثة ولم يجعلوها اثنين، فقالوا هكذا: ينقسم اسم الإشارة إلى اسم الإشارة الذي للقريب والذي للمتوسط والذي للبعيد. المصنف ماذا قال؟ قريب وبعيد، فجعل كل ما ليس قريبا جعله بعيدا. هنا لا يقولون، يقولون هكذا: هذا قريب وهذا أقرب منه لكنه ليس بعيد. فيوجد عندنا ثلاث حالات. على هذا التقسيم، ما هو الفارق بين القريب والمتوسط والبعيد؟ يقول: القريب هو الذي لا يوجد فيه لا كاف ولا لام. المتوسط يترقى رتبة فيأخذ الكاف. البعيد يترقى رتبة أكثر فيأخذ اللام والكاف. فإذا وجود اللام والكاف علامة البعد، وجود الكاف دون اللام علامة التوسط، وعدم وجود الكاف واللام معا علامة القرب. فهذا إذن هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة على من يقول بهذا التقسيم. نقرأ: يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى. من أين عرفنا مذكر أو مؤنث؟ يقول: ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقا، يعني مطلقا يعني أعم من أن يكون مذكرا أو مؤنثا. لكن مقتضى هذا، يقول مقتضى الإطلاق هو ما ذكر مطلقا، ومطلقا يعني سواء كان مذكرا أو مؤنثا، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. يقول: ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، وهو كذلك، هذا صحيح. لكن إذا تريد بحسب الأكثر والأفصح، فالأكثر استعمالها في العاقل، ولا تستعمل في غير العاقل إلا قليلا، حتى أنه لا يوجد شواهد ننقلها إلا من الشعر. ومن ورودها في غير العاقل قوله: ثم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك، بعد أولئك الأيام، حيث أشار إلى الأيام، والأيام هي من قسم غير العاقل، وأشار إليها بأولى. وفيها لغتان: المد أولئك، وهي لغة أهل الحجاز، وهي الواردة في القرآن العزيز، لغة أهل الحجاز، لأن التنزيل جاء على لغة أهل الحجاز كما قالوا. والقصر يعني أولى، وهي لغة بني تميم. إذن هنا لا يوجد اختلاف مذاهب نحوية، وإنما هو اختلاف لغات ولهجات. وأشار بقوله: ولدى البعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت، إلى أن المشار إليه له رتبتان: القرب والبعد. فجميع ما تقدم الذي لحد الآن لم يتقدم كاف أو لام يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك، أو بالكاف واللام فتقول ذلك. إذن على تقسيم المصنف على القسمة الثنائية القسمين، لا فرق بين ما يوجد فيه كاف لوحدها وبين ما يوجد فيه كاف ولام، إنما الفرق على من يقول بتثليث القسمة لأن الأقسام ثلاثة. وهذه الكاف ما هي؟ حرف خطاب. هذه الكاف حرف خطاب، لأنك عادة عندما تشير لا تشير لنفسك وإنما تشير لمخاطب جالس أمامك وأنت تخاطبه وتحدثه، فلا موضع لها من الإعراب لأنها مضاف إليه مثلا في حرف، والحروف لا محل لها من الإعراب. لماذا كان الحرف لا محل له من الأعراب؟ من يستطيع أن يجيب؟ الكلمة لا تتكون من حرف.
لا يتقوى كتاب غيره.
نعم.
لأنه لا يتقوى كتاب غيره.
ثم وعلى الحرف لا يكون جملة.
نعم. الاسم لا يكون جملة أيضا.
ما له معنى في نفسه؟
نعم.
ما
له
معنى في
نفسه؟ يعني هل له دخل هذا أنه له معنى في نفسه أو لا؟ النتيجة له معنى ونفهمه، سواء كان في نفسي أو في غيري، أنا أتيت به في ضمن الجملة، فلماذا لا يكون له محل من الأعراف؟
لا معنى لها.
طب النتيجة لها معنى أو ليس لها معنى؟ الآن أنا قلت هكذا، هذا زيد أو ذاك زيد، ألم تفهم من كا من الكاف هنا الخطاب؟
ما لها معنى بالخطاب.
صحيح ليس مستقلا لكنك تفهمه. ولو كان، من الذي قال أنه يشترط أن يكون الأعراب منحصرا بالاسم والكاف؟
ما يؤثر فيه. لا يؤثر فيه.
ولا يؤثر يعني.
ولا يؤثر حركة الأعراب يعني ما يؤثر في معنى.
بعض الأسماء هكذا. ضربان أو مثلا نزالي. لماذا بنيت؟ لشبهها بالحروف في النيابة عن الأفعال، النيابة عن الأفعال في أي شيء، في أنها لا تتأثر بالعامل، تؤثر لكن لا تتأثر.
أما الحرف لا يؤثر ولا يؤثر.
الحرف يؤثر، حرف الجزم مثلا أثر لا يتغير معناه. طب هذا نقول
يعني
لذلك كان مبنيا، لكن المبني مرة تقول مبني في محل كذا وكذا، مرة تقول مبني لا محل له. قل لماذا هذا لا محل له؟ السر في ذلك هو ما أشرنا إليه في بداية البحث، من أن الكلام أقل ما يتألف منه اسمان أو اسم وفعل، وذكرنا أنه لا يوجد حالة للكلام يمكن أن يتألف منها من اسم وحرف أو من فعل وحرف أو من حرفين. الحرف لا يأخذ لا رتبة المسند ولا رتبة المسند إليه، وما له محل من الإعراب إنما هو ما يشغل إحدى هاتين الرتبتين، إما المسند أو المسند إليه. فعندما يقال لا محل له من الإعراب يعني لا هو مسند ولا هو مسند إليه، والحرف هكذا فكل الحروف لا محل لها من الإعراب.
ما
نعم
ما يتقوم إلا بغيبان.
نعم يعني الآن هو الكلام وضع لك مكانين، قال لك تستطيع أن تضع في هذين الكلمين إما اسمين أو اسم مفعل، لا تستطيع أن تضع فيها حرفا. أنا لا أقبل في هذين المكانين أي حرف، إذن لا موضع له من الإعراب، لا محل له من الإعراب يعني لا موضع له في الكلام، يعني هذا في الحقيقة خارج عن ما يتقوم به الكلام. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها، ولا يجوز لك أن تقول هذلك نحو هذاك.
لم ذلك،
اللام في ذلك لام البعد، هذه تسمى لام البعد، وأيضا حرف يدل فقط على البعد نحو هذا فتقول هذاك وعليه قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا تقول هذلك. وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان قربة وبعدة يعني القريب والبعيد كما قررنا كما وضحنا والجمهور على أن له ثلاث مراتب على تثليث القسمة قربة ووسطى وبعدة فيشار إلى من في القربة بما ليس فيه كافا ولا لا كذا مثل ذا وذي وإلى من في الرتبة الوسطى بما فيه الكاف وحدها من دون اللام هذا طرقها رتبة وإلى من في البعدة بما فيه كاف ولام مع النحو ذلك. هذا تمام الكلام في أسماء الإشارة وتلاحظ أن هذه الأسماء كما يشار بها إلى الإنسان يشار بها إلى غيره يشار إلى المذكر وغير المذكر العاقل وغير العاقل تقول هذا الكتاب وتقول هذا الإنسان. فإذا نلاحظ أن الأسماء الإشارة التي تقدمت لا تختص بمشار إليه دون آخر تستطيع أن تشير بها إلى أي شيء تريد باستثناء ما ذكرناه في أولئك من أن الأكثر أنها تستعمل في العقل. لكن هناك نوع من أسماء الإشارة يكون المشار إليه صنف معين لا تشير به إلا إلى صنف معين من الأشياء مثل هنا فإن هنا اسم إشارة لكن لا يشار به إلى الزمان لا يشار به إلى الإنسان أنا لا أقول هنا زيد يعني أقصد أن هذا زيد وإنما يشار به إلى المكان خاصة فهنا لا يمكن أن يكون المشار إليه إلا مكانا فهذا اسم إشارة لكن غاية الأمر أن المشار إليه هو فقط مكان لا يمكن أن يكون شيئا آخر. يقول وبهنا أو ها هنا فقط ننتهي من البحث أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة. بهنا أو ها هنا هنا هو اسم الإشارة إذا تريد تلحق هذا التنبيه به كما تقول ذه وهذه نفس الشيء تقول هنا وها هنا أشر إلى دان المكان يعني إلى القريب من المكان الداني يعني القريب. وفي البعد ماذا تفعل وبه الكاف الصلة في البعد يعني إذا أردت أن تشير إلى مكان بعيد فقل هناك أو بثم فه تستطيع أن تقول ثم يشار به إلى المكان البعيد فأنا أقول لك ثم زيد يعني زيد جالس هنا في المكان البعيد فه فعل أمر من فاها من فاها يعني إذا وأصل فاها ثم وحذفت منه الميم وثم صار فاها ويفوه يعني يتكلم ويتلفظ أو هن هي كلمة هنا نشددها إذا شددناها تصبح للبعيد أو بهنالك يعني مرة تقول فإذا للبعيد أنت مخير تقول هناك تقول هن تقول ثم تقول هنالك فإذا هذه أربع خيارات أو هن بالكسر والفتح مع تشديد النون فإذا هن وهن وهن يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن وهن بفتح الكاف بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون وبثم وهن وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد على مذهب غير المصنف الذي يقول بتثليث الأقسام تقول هناك هذه للمتوسط فإذا قلت هنالك هذا يكون للبعيد. وهذا تمام الكلام في بحث اسم الإشارة ويليه الكلام في الاسم الموصول فالحمد لله رب العالمين. إخوان الذين يريدون أن يخرجوا بإمكانهم ذلك فقط كنت أريد أن أشير إلى طريقة الدرس أحد الإخوة سأل يوم أمس أنه كيف نضرب طريقة الدرس هكذا المفروض أن تكون في البداية وقبل أن نأتي إلى الدرس المفروض للطالب أن يطالع درسه في البيت مرة ومرتين وثلاث مرات، يطالع يحاول أن يفهم جميع ما في المطلع. أنت هذا في البيت هذا الدرس لم تأخذه لحد الآن، لم تقرأه لم تدرسه، فمن الطبيعي أنه سيبقى عندك أسئلة غير واضحة. أنت ستحاول أن تفكر في البيت، لكن بالنتيجة سيبقى أنه يوجد أسئلة غامضة أو أسئلة غير واضحة. هذه الأسئلة غير الواضحة تسجلها على ورقة صغيرة أو تبقيها في ذهنك مثلا، تنتظر إلى نهار غد إلى يوم الدرس. في يوم الدرس هذه الأسئلة معك، تنتظر. إذا شرحها الأستاذ في الدرس وأزال الغموض عنها من دون أن تسأله فبها ونعمة. إذا بقيت ولم تستفدها من شرح الأستاذ فهنا هذا مطلب غير واضح عندك، فإذا تستطيع أن تجعله كإشكال أو كسؤال فتستطيع أن تسأل عنه. الفرق بين الأسئلة التي تنشأ في ساعة الدرس والأسئلة التي تكون في البيت أن الأسئلة التي تكون في البيت تكون مسبوقة بالتفكير، أما الأسئلة التي في الدرس تكون قبل التفكير. فلذلك كثير من الأسئلة قد لا يكون له قيمة في أثناء الدرس. القيمة عادة، وهذا مع كل إنسان يعني يصير، القيمة للسؤال الذي فكرت وعجزت أن تجد جوابا له. فلذلك الأسئلة التي تكون في البيت أفضل. فإذا الخطوة الأولى للدراسة هكذا، أنك تقرأ الدرس قبل أن تأتي وتسمع الشرح من الأستاذ، ثم تأتي تسمع الدرس من الأستاذ. طبعا الذي يأتي إلى الدرس من دون مطالعة يكون خالي الذهن، فمهما قال الأستاذ سيصدقه، حتى لو أخطأ الأستاذ هذا الخطأ سيرتكز في ذهني. لماذا؟ لأن خالي الذهن، هذا كما ذكروه في البلاغة، ما أدري إذا درستم في البلاغة، خالي الذهن يعلق في ذهني كل شيء، بخلاف أنت قرأت في البيت فهمت العبارة جيدا، أتيت إلى الصف إذا أخطأ الأستاذ تدري أن الأستاذ يخطئ هنا، نتيجة الأستاذ يخطئ. فالمجيء إلى الدرس بعد المطالعة أفضل. ثم تأتي إلى الدرس، في الدرس تستمع إلى الدرس، إذا يوجد عندك سؤال تسأله في أثناء الدرس، في بعد الدرس ماشي. بعد الدرس، بعد أن تسمع الدرس من الأستاذ، ما هو العمل؟ عليك أن تذهب إلى البيت ثم تعيد قراءة المطلب إلى حد العشر مرات. وكيف نقرأ في البيت؟ هكذا يوجد خطوتان. خطوة أنا أريد أن أفهم الفكرة ككل، أريد أن أفهم الفكرة ككل، المطلب ككل. مثلا أخذنا اليوم اسم الإشارة، أريد أن أفهم مثلا التقسيم، أنه يوجد هكذا تقسيم ثنائي وتقسيم ثلاثي، فهمت الفكرة بشكل عام. بعد أن أفهم الفكرة بشكل عام علي أن أقرأ بطريقة مختلفة. كيف آتي؟ أصبح الآن ليس هدفي أن أفهم الفكرة بشكل عام، أنا فهمتها، الآن هدفي أن أتأمل في الكلمات. مثلا الآن هنا مثلا لما فرغ من الكلام على ما يعرف، قبل لماذا قال ما على كلمة على بأي شيء متعلقة؟ هذا أي متى أفعله؟ هذا أفعله بعد أن أفهم الفكرة بشكل عام. هذا هو الذي يعبر عنه بالدقة، الذي يريد أن يصبح لديه دقة في فهم المطالب، هكذا علي أن يفعل. بعد فهم المطلب بشكل كلي وبشكل عام عليه أن يأتي ويتأمل. هذه الواو، لماذا ذكر الواو هنا ولم يذكر أو؟ لماذا ذكر الواو هنا ولم يذكر الفاء؟ هذا الجار والمجرور بأي شيء متعلق؟ هذه الكلمة ما هو مرادها؟ لماذا عبر هكذا؟ لماذا لم يعبر هكذا؟ هذا مفتاح للدقة. فإذا الخطوة الثانية أو الثالثة بعد، يعني بعد أن تأخذ الدرس في الصف تعود إلى البيت تقرأ المطلب، فقط المطلب، لا تقرأ لا حواشي ولا أي شيء، فقط تقرأ المطلب. أنت بالنتيجة قرأته يوم أمس والأستاذ شرحه اليوم، وأنا في البيت اليوم أريد أن أقرأه. قلنا خطوتان، خطوة نفهم المطلب بشكل عام، وخطوة ندقق في العبارات. لماذا هذه العبارة دون تلك؟ هذا السؤال مفروض دائما يبقى في ذهننا، لماذا هذه العبارة لم يعبر بهذا؟ هنا ينشأ لدينا أسئلة، ينشأ لدينا إشكالة. بعد ذلك المفروض بالطالب أن يباحث، المفروض بالطالب أن يباحث. وأقصد بالمباحثة أن يشرح الطالب الدرس ولو لجدار. يعني بحمد الله لأن الإخوة موجودين فتستطيعون أن تباحثوا سويا، يستطيع مثلا كل اثنان أو كل ثلاثة أن يباحثوا معه، والذي لم يجد مباحثا له فليضع مرآة أمامه ويجلس في البيت ويشرح الدرس لمن هو موجودا في هذه المرآة، يشرح الدرس كأنه أستاذ، كأنه يريد أن كأنه يوجد طلاب أمامه وأنا أريد أن أشرح في هؤلاء الطلاب. بعد المباحثة تأتي الكتابة. في المباحثة كل المطالب تحوى في الذهن، يعني الكتابة عندما أقول لك أكتب الدرس المفروض أنك كتاب الألفية تذهب به من أمامك ثم تكتب ما هو موجود في ذهنك مع إشكالاتك مع أسئلتك مع صياغتك مع عبارتك مع إعادة ترتيبك للبحث، هذا الذي نقصده بالكتابة، الكتابة التي تكون من دون نظر إلى الكتاب. وهنا ستلاحظ أنت وتكتب، إذا تريد أن تكتب مثلا هذه العبارة تقول أكتب هذه العبارة أو تلك، هنا لابد أن ترجع إلى الكتاب، ماذا عبر في الكتاب؟ طب لماذا عبر بهذا ولم يعبر بهذا؟ الكتابة أيضا أهم مفاتيح الدقة. بعد الكتابة يوجد خطوة أخرى، الآن يتبين أن الدرس صعب. بعد الكتابة يوجد المذاكرة، وهذه المذاكرة ليس شرط أنه في نفس اليوم. مثلا الآن أنا أريد أن أذهب إلى الحرم، بدل أن أخذ سيارة أمشي، أنا وأمشي دعني أحدث نفسي كالمجانين، فالمجنون ألا يحدث نفسه، هكذا أمشي وأنا في الشارع أفكر في المطلب، مثلا ماذا كان رأي ابن عقيل في تقسيم اسم الإشارة، ما هو الفرق بين اسم الإشارة الذي هذا أنا وأسير. هذا طبعا لماذا أقول نحن ونمشي، تستطيع في البيت أن تفعل، لكن حتى توفر وقت فإذا كنت في السيارة وتريد أن تفكر، أو مثلا إذا كنت تحضر التلفزيون مثلا، وهكذا دعك تستذكر دائما، هذا الاستذكار يبقي على المطلب في ذهنك ولا يذهب منه أبدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. نعم هو هذا، هذه طريقة الحفظ الاستذكار. أنت بعد الذي يكتب، هذا ذكره أحد أساتذتي، الذي يكتب الدرس فهو الآن الذي يأتي إلى الصف فهو يأخذ الدرس بحاسة واحدة فقط وهي السماع، أما الذي يكتب فيعيش مع الدرس بحواس ثلاث، فإنه يلمس أولا ويكتب أو على الكمبيوتر مثلا، وبعد ذلك مثلا يتكلم وهو يكتب ويسمع ما يقول. ف هذا يأتي أنا
أخذ
نعم هذا يوم غد نتحدث كيف ندرس خصوص المعنى، هذا كان دراسة بشكل عام.